الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد. الجهاد من شعائر الإسلام ومن الأعمال التي وردت فيها نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إن من أكثر الأبواب ورد فيها في فضائل الأعمال هذا الباب، باب الجهاد. وقد أفرد فيه أئمة السلف مؤلفات واسعة جدا في جمع النصوص الواردة في ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا فعل المصنف رحمه الله تعالى في جمع هذه النصوص في فضل الجهاد. والجهاد كما بين أهل العلم مراتب، وهي أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين وأرباب البدع والأهواء والضلالات، وجهاد الكفار. قد فصلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وجهاد النفس وجهاد الشيطان هذا فرض عين على كل مسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وجهاد الشيطان أيضا فرض، لأن الشيطان هو أشد ما يكون عداوة للمسلم وصدا له عن دين الله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتخذه عدوا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن لم يجاهد نفسه في الطاعة ويجاهد الشيطان للسلامة من شره ووساوسه يهلك ولا يفلح. ولهذا كان هذا الجهاد فرض عين، قد قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا الباب، باب فضل الجهاد، هو في مرتبة من المراتب، وهي مقاتلة الكفار أعداء دين الله سبحانه وتعالى. وهذا من فروض الكفاية، ولا يكون فرض عين إلا في حالات يأتي بيانها، ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. أورد قول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة. كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا المشركين كافة أي بجميع أصنافهم في أنواع كفرهم. وقيل أن قوله سبحانه وتعالى كافة حال من الواو في قوله وقاتلوا، فيكون المعنى وقاتلوا جميعكم، ففيها النفير العام كما سيأتي معنا في قوله عز وجل انفروا خفافا وثقالا. وعلى هذا الاحتمال في معنى الآية تكون منسوخة بقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ففيها أن النفير لا يكون لجميع المسلمين وإنما لطائفة منهم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أي كما يقاتلونكم صدا لكم عن دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده دينا. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الجهاد هو مقاتلة الكفرة لإعزاز الدين. وفي هذه الآية تحضيض للمسلمين على محاربة المشركين وبشارة لهم بالنصر.
بشارة لهم بالنصر، هذا أخذ من خاتمة الآية، قول الله عز وجل واعلموا أن الله مع المتقين، أي نصرا وحفظا وتأييدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
قال رحمه الله تعالى وقال تعالى: كتب عليكم القتال. كتب، هذه بمعنى فرض، والكتابة في النصوص تارة يراد بها الكتابة الكونية وتارة يراد بها الكتابة الشرعية. والكتابة الكونية لا يمكن أن يتخلف ما كتبه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا من حيث وقوعه، فما كتبه الله يقع كما كتبه سبحانه وتعالى. والكتابة الشرعية التي فرضها على العباد وأمرهم بها، فهذه قد يفعلها أناس وقد لا يفعلها أناس. وهذا الفرق بين الكتابة الكونية والكتابة الشرعية. وأيضا من الفرق بينهما أن الكتابة الشرعية لا تكون إلا في محبوبات الله، ما أحبه الله، لكن الكتابة الكونية ما كتبه كونا وقدرا من ذلك ما يحبه مثل إيمان المؤمن، ومن ذلك ما لا يرضاه سبحانه وتعالى، ومن ذلك كفر الكافر. قال: كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم. قيل إن الآية نزلت في الصحابة رضي الله عنهم، وأن القتال كانوا مأمورين بالكف عنه لضعف المسلمين في أول الأمر، ثم لما قويت شوكتهم وصار لهم مكان فرض عليهم، وكتب عليهم فرض عين، فرض وكتب عليهم فرض عين. ولهذا سيأتي أيضا قول الله سبحانه وتعالى في شأنهم: انفروا خفافا وثقالا، وهذا كان في غزوة تبوك. قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره أي مشقة، لأن في مخاطرة وفي تعريض للنفس للقتل أو غير ذلك من المضار، ففيه كره، ليس كرها للشرع وإنما كرها لملاقاة العدو والقتال لما فيه من المشقة. قال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذه كما نبه أهل العلم لا تختص بالقتال بل هي عامة، عامة مضطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأيضا أفعال الشر التي لا تحب النفوس، لا تحبها النفوس لما تتوهم فيها من الراحة، وأن أفعال الشر التي لا تحبها النفوس هي خير لي، هي أن أفعال الشر التي تحب النفوس، أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهم فيها من الراحة واللذة فيها شر بلا شك، هي شر بلا شك، لأن هناك أفعال شر تحبها نفس الإنسان ويظن أن فيها راحته وفيها لذته وفيها سعادته، لكن هي شر، هي شر للإنسان لا خير فيها. وجاءت هذه الآية في سياق فرض الجهاد وهو كره لكم، قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لما يترتب عليهم المصالح العظيمة والخيرات العميمة. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد.
نعم. هذا المعنى يعني فيه إشارة إليه في الحديث: من لم يجاهد ولم يحدث أو لم يحدث نفسه بالغزو، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. فقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، غزا أو قعد، يعني أدى الفرض الكفائي أو قعد لم يجاهد لكنه في نيته وعزمه إن احتيج إليه أن استنفره الإمام أن ينفر ومستعد لذلك، فيكون أدى ذلك الواجب. ولهذا قال: كل أحد، الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، جاهد بالفعل أو جاهد بماذا؟ بالاستعداد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله.
قال رحمه الله: وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. في الآية الأمر بالنفير العام للجميع في المنشط والمكره، وهي كما قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لها، قال: أمر من الله تعالى بالنفير العام مع الرسول صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره، على كل حال في المنشط والمكره. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن ابن عباس وغيره أنها منسوخة بقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذه الآية الأمر بالنفير إلى جهاد الكفار والأمر بإنفاق المال في ذلك.
نعم، لقوله تعالى: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة التوبة، وفيها أيضا فضل الجهاد والحث عليه. قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم، وجعل لهذا الشراء أو هذا البيع صفقة رابحة يفوز بها العبد المؤمن. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا أعظم عقد وأربح تجارة وأصدق وعد وأعظم بشارة وأوفى عهد. قال قتادة: ثامنهم الله عز وجل فأغلى ثمنهم. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل بايعك وجعل الصفقتين لك. وقال الحسن: اسعوا إلى بيعة ربيحة بايع الله بها كل مؤمن. قال المصنف رحمه الله: وقال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية أيضا في فضل الجهاد والحث عليه، وأنه لا يستوي القاعد أي عن الجهاد من غير ضرر، من غير عذر، من غير مانع، لأن من به مانع معذور، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، معذور لوجود هذه الموانع. لكن غير أولي الضرر الذي ليس عنده مانع ولم يجاهد، يقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. في السياق قال جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى. كلا هذا عائد على من؟ على القاعدين وعلى المجاهدين، عائد للجميع. كلا وعد الله الحسنى. وبهذه الآية استدل أهل العلم على أن الجهاد من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. لو كان الجهاد فرض عين لما ناسب ختم الآية بقوله: وكلا وعد الله الحسنى. ولهذا قال الحافظ ابن كثير: وفيه دلالة، أي هذا النص، على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية. ومما يدل على هذا المعنى ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. وأيضا في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: ففيهما فجاهد، لأن الجهاد في الوالدين فرض عين، والجهاد الكفار هذا فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. لكن يتعين كما بين أهل العلم، يتعين الجهاد في ثلاث حالات: الحالة الأولى في تلاقي الصفين، إذا تلاقى الصفان لا يجوز لمن كان في الصف أن يفر وأن يترك موقعه، فهذا من فروض العين يكون في هذه الحالة. تعين على من حضر أن يصمد وأن يواجه الكفار وأن لا يفر، والفرار من الصف هذا من كبائر الذنوب كما عده النبي صلى الله عليه وسلم في كبائرها في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الصف. وأيضا يتعين إذا نزل العدو ببلد وحاصرهم، تعين على أهل ذلك البلد قتالهم ومقاومتهم. والحالة الثالثة إذا استنفر الإمام الناس أو طلب من أشخاص بأعيانهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي هذه الآية فضل الجهاد والحث عليه، أي ليس المؤمنون القاعدون عن الجهاد من غير عذر، والمؤمنون المجاهدون سواء غير أولي الضرر، فإنهم يساوون المجاهدين لأن العذر أقعدهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. قيل: أراد بالقاعدين هنا أولي الضرر، لأن المجاهد باشر الجهاد مع النية، وأولي الضرر كانت لهم نية ولكنهم لم يباشروا. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، يعني على القاعدين من غير عذر درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات المتعلقة بفضل الجهاد بهذه الآيات من سورة الصف، وفيها الحث على الجهاد وفضله، وبيان ما يترتب عليه من مغانم وأرباح عظيمة في الدنيا والآخرة. قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله. وهذا الأصل الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله توحيدا له وإخلاصا وإفرادا له سبحانه وتعالى بالعبادة، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا له وسيرا على نهجه ولزوما لسنته صلوات الله وسلامه عليه. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهذا في فضل الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. وختم الآية بقوله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، نظير ما تقدم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر الثمار والآثار المترتبة على ذلك، فذكر منها غفران الذنوب ودخول الجنات والفوز المساكن الطيبة فيها وتحصيل الفوز العظيم، هذا كله في الآخرة. وفي الدنيا قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نعم.
قال الشارح رحمه الله أي بشر يا محمد المجاهدين بالجنة في الآخرة والنصر في الدنيا والنجاة من عذاب الله. قال المصنف رحمه الله والآيات في الباب كثيرة مشهورة. قال الشارح رحمه الله أي الآيات في وجوب الجهاد وفضله كثيرة في القرآن واضحة. قال المصنف رحمه الله وأما الأحاديث بفضل الجهاد فأكثر من أن تحصر. فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر. وأهل العلم قالوا لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد في الجهاد، الأحاديث فيه كثيرة جدا، ولهذا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى كثرتها بقوله أكثر من أن تحصر، ثم ذكر شيئا منها أو بعض تلك الأدلة. قال فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فذكر عليه الصلاة والسلام أولا الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله، وهذا هو الأصل مثل ما تقدم معنا في الآية. ثم ذكر الجهاد ثم ذكر الحج، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله ثم ذكر الحج، والمراد بالحج أي النافلة. فالجهاد الذي هو الفرض الكفاية أفضل من نافلة الحج. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه أن الجهاد أفضل من نافلة الحج. قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث سؤال ابن مسعود رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله. وفي الحديث الذي قبله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، وهذا سؤال كثيرا ما يرد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحرصهم على العمل، فكانوا يسألون أي العمل أفضل حرصا منهم على فضائل الأعمال. ومثل هذه الأحاديث يستفاد منها أهمية معرفة فضائل الأعمال، وهو باب أفرده أهل العلم بمصنفات في فضائل الأعمال عموما، فهذا باب مهم من العلم ينبغي أن يعتني به المسلم، مثل ما كان الصحابة يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، أي الإسلام خير، ونحو هذه السؤالات. قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وقد قال الله سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، لأن بر الوالدين من فروض الأعيان، والجهاد من فروض الكفاية، ولهذا يقدم فرض العين على فرض الكفاية. ومر معنا قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، قال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال ففيهما فجاهد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الطبري رحمه الله: خص عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو بمعنى الأحاديث التي قبله، فيها أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه فضل الجهاد لأنه قرنه بالإيمان بالله.
لأنه قرنه بالإيمان بالله، أي في أحاديث كثيرة، وأيضا مر معنا قرن بالإيمان بالله ورسوله في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه فضيلة عظيمة للجهاد، أنه في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة قرن بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.